الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، مختارات من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: تبديع من توقف في خلافة علي وقال أحمد هو أضل من حمار أهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن المنصوص عند أحمد تبديع من توقف في خلافة علي وقال هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شك في ذلك.
أعد. لكن المنصوص
قال: لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي وقال هو أضل من حمار أهله، وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شك في ذلك.
نعم. فهذه المسألة وهي مسألة الخلافة، هذه مسألة الخلافة وليست مسألة التفضيل. مسألة الخلافة هذه مسألة من مسائل الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، اعتبار الخلافة، خلافة الصديق، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي رضي الله عنه. فمن شك في هذه الخلافة أو في خلافة أحدهم كان ضالا مضلا من أهل الأهواء، مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة. لهذا قال: هات الأصل. أصلا دايما لما يجي مقطع تجيبوا الأصل، ما تحتاجوش أنبه عليه. لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي وقال هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه. تبديع من توقف في خلافة علي رضي الله عنه، فمن توقف في خلافة علي رضي الله عنه وقال بأنه لم يكن ليس خليفة أو توقف فيها فهو ضال. من توقف في خلافة علي رضي الله عنه، ليه؟ لأن الأمة مجمعة على خلافة علي رضي الله عنه وأنه أمير المؤمنين وأن خلافته خلافة شرعية، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه، ولا شك في ذلك. قالوا كان يوجد غير علي أولى من علي، ما قال أحد بأن معاوية مثلا كان أولى من علي أو غير علي كان أولى من علي. ففي زمان علي رضي الله عنه لم يكن أحد لا أفضل من علي رضي الله عنه ولا حق بالخلافة من علي، وخلافة علي رضي الله عنه خلافة ثابتة باختيار أهل الحل والعقد لا شك فيها. وأما الذي وقع من معاوية رضي الله عنه فإنما وقع اجتهاد في مسألة قتلة عثمان رضي الله عنه وليس في خلافة علي، فإن معاوية رضي الله عنه لم يدخل في طاعة علي رضي الله عنه لأنه لا يصلح للخلافة ولا أراد الخلافة لنفسه، إنما فقط من أجل قتلة عثمان رضي الله عنه كما أوضحنا، من أجل قتلة عثمان رضي الله عنه أنه لم يقم فيهم القصاص، فقال إما أن تقيم فيهم القصاص وإما أنك تسلمهم إلينا لنقيم القصاص. طيب لماذا معاوية هو اللي بيتكلم في هذا وغير ما تكلم؟ لأن علي رضي الله عنه لماذا معاوية تكلم في هذا وغيره لم يتكلم؟ لأن معاوية رضي الله عنه ولي دم، فهو ولي دم يطالب بها. ولهذا كما قلنا معاوية رضي الله عنه إنما كان ولي دم، ليس طالب لإراقة الدم ولا طالب لخلافة، ولا قال أنا أريدها، ولا قال علي لا يصلح. مبحث الخلافة لم يكن مبحثا واردا عن معاوية رضي الله عنه، مبحث الخلافة إنما المبحث خاص بقتلة عثمان رضي الله عنه، مسألة اجتهادية اجتهد فيها معاوية رضي الله عنه. طب كان يجب ماذا؟ كان يجب أن يدخل معاوية رضي الله عنه في مبايعة علي ويبيعه ثم يطالب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بهذا الأمر. فعلي كان يجتهد ويرى أن الوقت غير مواتي ولا كذا ولا كذا، كان يسلم الأمر إلى علي رضي الله عنه، وهو الذي يتصرف في هؤلاء القتلة، إما أن يقيم القصاص عليهم أو ينتظر وهكذا. ولهذا لم فإن معاوية رضي الله عنه تأول فأخطأ ولم يكن الحق مع معاوية رضي الله عنه، إنما كان الحق مع علي أقرب من معاوية، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم وقال في طائفة الخوارج تقتلهم الفئة البغية. فمن شك في خلافة أو توقف في خلافة علي رضي الله عنه هذا الذي يبدعه أحمد رحمه الله تعالى. لهذا مسألة الخلافة سواء في خلافة علي أو في خلافة عثمان أو في خلافة أبو بكر وعمر، مسألة الخلافة فارق بين منهج الخوارج ومنهج بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة والرافض من جهة. لأن خلافة أبو بكر وعمر يرفضها من؟ وعثمان يرفضها الروافض. خلافة علي يرفضها الخوارج، دول تكلموا في خلافة أبي بكر وعمر وهؤلاء تكلموا في خلافة علي. فمن آمن بالخلافة للأربعة ورتبهم هذا الترتيب في الخلافة كان سالما من منهج الخوارج ومنهج الروافض، ومن تكلم في الخلافة إما أنه يكون خارجيا وإما أنه يكون ماذا؟ وإما أنه يكون رافضيا. فمسألة الخلافة من الأصول، مسألة الخلافة من الأصول. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية ذكر أن مسألة الخلافة هذه من الأصول، ومن خالف كان من أهل الأهواء ويضلل. إنما التضليل في مسألة الخلافة ليه؟ لأن مسألة الخلافة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، حيث إن عدم القول فيها بالكلام أهل السنة والجماعة يجعلك إما أن تكون خارجيا إن طعنت في خلافة علي، أو أن تكون رافضيا إن طعنت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر. لهذا قال ولكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال هو أضل من حمار أهله. نعم، قال شيخ إسلام أصل الموضع.
قال شيخ الإسلام
كلامه في الوسطية، كلام شيخ الوسطية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تكلم شيخنا على كل مجتهد مصيب. قال وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية، وفيها قول ثالث أن المصيبة واحد لا بعينه، ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامد والقاضي وغيرهما. وهذا القول يشبه قول المتوقف في خلافة علي من أهل البصرة وأهل الحديث وأهل الكلام.
وهذا القول،
قال وهذا القول يشبه قول المتوقفين في خلافة علي من أهل البصرة وأهل الحديث وأهل الكلام، كالكرامية الذين يقولون كلاهما كان إماما ويجوزون عقد الخلافة الاثنين. لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي، وقال هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شك في ذلك. فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق.
نعم، تصويبه حلمة في مسألة كل مجتهد مصيب يقول تجوز لكم سبع حدوما من غير تعيين. فمعنى ذلك لو أسقطنا هذا الكلام على علي رضي الله عنه وغيره يكون إما أن يكون علي مصيبا يستحق أو غيره، وهذا كلام باطل، ليس هناك أحد غير علي يستحق الخلاف. نعم،
قال لأن يكون
ثم غير. إن عليا قد اختاره أهل الحل والعقد. نعم،
فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب وإن كان متأولا. لكن يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما يمسكون عن ذمه والطعن عليه إمساكا عما شجر بينهم، وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين. ولم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص.
طب كما دل عليه النص تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. نعم.
قال وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين ولم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي. ومن وصفهما بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل، يبقى أن يقال فالله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع علي، والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة كسعد وزيد وابن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وأبي بكر، وهم يروون النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عن القتال في الفتنة.
نعم. المهم أن مسألة الخلافة مسألة من مسائل إيه؟ الأصول. يعني من تكلم في خلافة أحد من أربعة فهذا أضل من حمار أهل، وإما أن يكون خارجيا وإما أن يكون رافضيا. نعم نعم نعم. فلسطية.
وقال شيخ الإسلام في الواسطية وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم. يبقى إذن هذا الذي ذكر شيخ الإسلام يقول ومن طعن في إمامة
في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم. كما نص على ذلك أحمد في علي رضي الله عنه، ما في أولى أبو بكر وعمر وكذا. طيب
قال وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل،
فقدم في الأفضلية مش في الخلاف. نعم. فقدم مع أن بعض
أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر
كما قلنا من قبل. احنا بنا كثيرا على أن هذا ليس من الخلاف، نقول هذا خلاف معتبر. لا، إنما وجد من قال، لكن قوله مردود بالنص. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال كنا نخير أو كنا نتحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يبقى هذا نص في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. هذا بالنسبة لماذا؟ للأفضلية، فلا يعتبر بخلاف فيها البتة، يعتبر بخلاف فيها. وشيخ الإسلام لما قال هذا نقل أن البعض قال، ثم البعض هذا نفسه شيخ الإسلام في موضع أخرى من البعض هذا قال من البعض هذا؟ البعض هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ثم إنه رجع عن هذا القول. ورواية عن مالك أظهر من هذه الرواية وهي الموافقة للجماهير أن عليا رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه. نعم.
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي،
يعني في الفضل استقر. وأيضا علقنا على هذه أنه لم يكن فيه خلاف ثم استقر، لكن علق يقصد شيخ سام ماذا؟ أي أنه لم يعد أحد يقول هذا، يعني كان قد قال البعض بتقديم علي على عثمان ولكن أهل السنة لم يعد فيهم أحد يقول هذا القول، وليس أنه خلاف ثم رفع وصار الإجماع، لأنه لو كان خلافا معتبرا لما رفع وبقي خلافا وبقي خلافا. نعم.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
انتبهتم؟ ها.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم.
ظن البعض من سياق شيخ الإسلام أن من قدم عليا على عثمان في الفضل قوله خطأ لك لا يضل، ظن البعض كده، والكلام لا يحتمله، والكلام صريح في ايه؟ قاعد واضح اهو، انتبه.
لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن المسألة التي يضلل قبلها.
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي
لازم تجيب دي، لازم تجيب دي، لأن كلمة سر فيها، مش عشان ما نقولش ايه يقولك انت سبت على المجاز، جاء ربك جاء أمر ربك فتكيفون هذه، انتبه لازم تجيب هذه، اقرأ معا. ها قال
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي،
انتبه، إن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، مسألة عثمان وعلي في ايه؟ في الخلافة ولا في التفضيل؟ في التفضيل. ها
ليست من الأصول التي
ليست من الأصول ها
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
ليست مسائل أصول الدلالة فيها المخالف، أي التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق، دي مسائل أصول، مسائل أصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق. الأصول مسألة الخلاف، التفضيل لم يكن الخلاف بين أهل السنة وبين فرق، من الفرقة اللي قالت نؤمن بفضل علي وعثمان لكن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان، فين الفرقة اللي خالفت أهل السنة وصار لأهل السنة قول واحد ولي الفرقة هذه قول، ونقول من يكون قائلا بهذا القول فإنه يكون مخالف الأصول؟ ما في، إنما دي مسألة إيه؟ مسألة ليست من مسائل الأصول التي يضل فيها المخالف فقط، ده كلام شيخ إسلام، أن حجم هذه المسألة ليس من مسائل أصول دخول المخالف، ولكن ها
ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها
المسألة التي من الأصول ويضلل فيها المخالف ها
مسألة الخلافة.
يبقى حط كلمة الأصول اللي هي سبقت، حط كلمة الأصول اللي هي سبقت، لم تكن بتفضيل علي ومعاوية، لم يكن من الأصول التي يضلل فيها المخالف، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف يعني التي من الأصول التي يضلل فيها المخالف كذا وكذا، خلاص ده كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بقى قال بأن مسألة التفضيل لا يضلل فيها المخالف، فين كلام شيخ الإسلام؟ ها إن هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، إنما ذكر ها أن معلش قاعد أن المسألة أنها من الأصول ومسألة ليست من الأصول التي يضلل، يبقى نفي التضليل هنا باعتبار الأصول، ليست من الأصول التي يضلل في المخالف، ولم يقل شيخ الإسلام ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، فرق كبير جدا جدا بين ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف وبين ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. يبقى كلام شيخ الإسلام الذي قاله ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، ولم يقل ليس من المسائل التي يضلل فيها المخالف، هذه واحد. الثانية وإنما ها
المسألة التي يضلل المخالف فيها
مسألة
الخلاف.
الخلاف ليه؟ لأنها مسألة الأصول. يبقى شيخ الإسلام كلامه ليس فيه نفي التضليل فيها، إنما فيها نفي أنها ليست من الأصول التي ضلل فيها المخالف. المسألة التي من الأصول التي ضلل فيها المخالف مسألة الخلاف. نطلب حكم المسألة وهي مسألة التفضيل، هل يضلل في المخالف؟ لا، من خارج كلام شيخ الإسلام في الوسطية. نجيب بقى كلام شيخ الإسلام في غير الوسطية ونجيب كلام أئمة السلف في هذه المسألة، نجد أن كلام أئمة السلف في التفضيل من فضل عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجر أنصار، وكفى بهذا علة في التضليل. مسألة من خالف فيها فقد أزر بالمهاجر أنصار واحد، مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع ثلاثة، مسألة من خالف فيها فقد خالف النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مسألة من خالف فيها فقد خالف حكم السلف أدى أربعهم. فما حكمه؟ مسألة من خالف فيها فقد أزر بالمهجر وانصار، مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع، مسألة من خالف فيها فقد خالف النص، مسألة من خالف فيها فقد خالف حكم السلف بالتضليل. هذا أربع حاجات. ما حكم خالف فيها؟ تترك كل هذا تتركه وتقول شيخ الإسلام قال هذه المسألة من الأصول التي وليست مسألة من الأصول التي يضل فيها المخالف، إنما المسألة التي يضل فيها المخالف الخلاف. فتفهم أنت أن هذه المسألة ليست مسألة التضليل، لا، ليست من مسائل الأصول. نعم،
كلام شيخ الإسلام في المنهاج.
نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
نعم،
وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
نعم، نص والإجماع والاعتبار. يبقى خالف نص، خالف إجماع، خالف اعتبار، وخالف السلف من قدم عليه عثمان فقد أضرب الجلو صار، وخالف كلام أهل السنة والجماعة في أن من توقف فهذا تشيع، ومن فضل فهذا هو الرفض، كما نقل البربهاري عن ابن عيينة.
قال البربهاري في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي.
هذا 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 نقول بقى ولا لم يقل ولا يضلل، ولا نقول ايه فانه من توقف.
قال: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
طيب،
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام، بين شيعي لا يكلم ولا وبين رافضي. طيب،
دارقطني. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: وقال الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فأمسكت، وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت.
يعني ما يقول بتفضيل أحدهم، فقلت امسكوا أفضل. طيب ها،
ثم لم أرى لدين السكوت، وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل من في الرفض.
تمام، يبقى واحد لماذا لا يرى لدينه السكوت؟ ها لماذا؟ يعني يجب أن يتكلم بما تكلم به. ليه؟ لأنها ليست مسألة سهلة. حيث واحد ها لم يرد السكوت، حيث إن لم يرد السكوت بعدها،
وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي
لا
باتفاق جماعة
لا
باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبلها قال ما لم أرى قبلها السكوت ثم لم أرى
قال فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير ثم لم أرى لدين السكوت
ثم لم أرى دين السكوت
وقلت للذي استفتاني أرجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله.
يبقى لماذا لم يرى السكوت؟ لأنها أصلا اتفاق جماعة أصحاب رسول الله، وكفى ضلالة، كفى ضلالة وضلالة كبرى بإنسان يخالف ما عليه جماعة صحابة رسول الله. وثانيا
هذا قول أهل السنة.
اثنين، كفى ضلالا برجل يخالف قول أهل السنة. ثلاثة، يا خي طب ايه الفرق بين أهل السنة وبين جماعة الصحابة؟ يعني واحد قال خلاف جماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها، ولأنه قول أهل السنة. طب أما يكفي واحدة وخلاص؟ نعم أعم، يعني ممكن يقع الاتفاق على شيء بعد الصحابة مثلا؟ ولهذا ده يعني أن القول هذا معروف من زمن الصحابة وكفانا، ومع ذلك توارد عند أهل السنة والجماعة القول بما قاله ماذا؟ بما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر لم يتغير عما كان عليه ناس على عهد رسول الله. يبقى الدارقطن لم يرى دين السكوت، وإحنا لا نرى لديننا السكوت أبدا. اوعى واحد يجي يقول لي اثنين ثلاثة شرح الوسطية وما نبهوش على هذه، اوعى اوعى تقول لي أبدا، اوعى تقول لي هذا. شراح لم يسبقوا بقول لزمك قولهم، اوعى تخرج عنه. شراح سبقوا باجماع في نص المساله لا تحتج به، لكن اما ان تقول فتتهم كذا تعتذر باب انواع فت هذا فت، يعني 3 4 5 6 7 8 9 10 فت 20 فت 100 فت 100 ايه الاشكال؟ فت 100 من الصحابه كمان، فتميت قد يفوت الأمر 100 من الصحابة مش 100 من الشراح. لكن أنت الأول تعتقد إن هي دي المسألة ولا لأ؟ الأول أنت بتعتقد المسألة دي اللي فيها النص والإجماع والاعتبار وجماعة الصحابة وأهل السنة، أنت معتقد هي دي ولا لأ؟ آه أيوة صح يا شيخ، أنا معتقد إن هي دي. بعد ما تعتقد إن هي دي تقول لي شراح، شراح إيه؟ يعني من جهة الاستدلال يعني ترفع هذا الأمر، لكن الشراح تقول يغفل عن هذا، فهم هذا الفهم ثم قلد فيه واحد، يبقى ما ينبغي أن تقول. أمال إحنا تبنى مسألة إيه طيب؟ أمال تبنى أي مسألة إذا لم تبنى هذه المسألة طيب؟ فنعم نحن جميعا مجموعين متفقون على اتباع كلام العلماء وعدم الخروج عن قولهم. انتبه، علماءنا قالوا احنا معهم، علماءنا قالوا احنا معهم، لكن المسألة غير المسبوق. المسألة المسبوقة وشرح البعض كتابين ثلاثة، احنا ما احصينا بالعلماء، قد يكون 5 6 10 علقوا على ده مش مكتوب له. احنا قلنا في المسألة دي 100 مرة هذا وما لناش شرح اصلا، مش موجود، ما عندناش كتاب موجود. ايه اللي يمنع ان يكون مثلنا كده قال كثير ومش موجود له شرح مكتوب؟ هو لازم يبقى الشرح موجود مكتوب، كثير من العلماء يشرح وهذا غير موجود. كثير من الناس تشرح وهذا غير موجود بخلاف كلمة إجماع، بخلاف كلمة إجماع. وعليه فإن نقول هذا نص إجماع اعتبار يقول جماعة أصحاب السلف اللي بيتوقف تشيع ولا يكلم ولا يؤكل ولا كذا، واللي بيفضل رافضي، ده كلام سفيان بن عيينة وطعمة بن عمرو ثم الدارقطني، هذا أول ما يحل من الرافض. ثم قال السلف وهذا من قدم علي عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار، كل هذا اجمعه يتبين لك حكم مسألة، بل واحد فقط يتبين حكم مسألة. ولهذا أترك المسألة ديت، ناقشني بقى حكم مخالف النص الصحيح القطعي الثبوت القطعي الدلالة، هنتكلم في انه ضل مش ضل، ولا نتكلم في انه كافر ولا ضل، يعني الكلام هيبقى في الكفر والتضليل ولا الكلام في التضليل وعدمه. حكم مخالف النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة حكم، دي مسألة واحدة. في أحد يختلف إن ضل؟ في أحد يختلف إن ضل؟ أنا بقول قطعي الدلالة عشان ما تقولش إيه قد يفهم وقد يفهم، قطعي الدلالة. طيب اثنين، لأن النص كنا نخير والنبي بين ظهورنا، أن خير هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ده قطعي الدلالة. طيب مخالف الإجماع حكم، الإجماع الثابت حكم بين تضليل وتكفير. ثلاثة، مخالف اتفاق الصحابة حكم. أربعة، مخالف إجماع الأم أئمة السنة ما حكم. خمسة، حكم الخارج عن حكم السلف اللي هو بقى نص أزرى أول عقدة تحل من الرف، لا يكلم ولا ولا، التشيع، الرفض، دي كله يسلم إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. يبقى هذا الكلام لا يعارض برواية عند أحمد له روايتان تقول هذا، ولا يعارض بأن بعض الشراح لم يتعرض له. نعم،
نقل الإجماعات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: نقل البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الدارقطني رحمه الله: عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر قصة عبد الرحمن بن عوف في استشارة الناس ثلاث ليال، قال: وبعد القصة وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: تصويب أحدهما أي علي ومعاوية لا بعينه لا يقوله إلا ضال مبتدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز،
يعني أن أحدهما مصيب، علي رضي الله عنه أو معاوية، لكن لا نعين، هو أحدهما مصيب، أحدهما مصيب لا بعين. نعم.
قال: فتصويب أحدهما لا بعينه
تجويز. لأن ده مبنى على مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، فهناك قول في المسألة يقول أن واحدا يكون مصيبا والآخر مخطئ، لكن ليس على وجه التعيين. نعم.
قال: فتصويب أحدهما لبعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحق، وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال، فيه نوع من النصب وإن كان متأولا.
نعم. نعم.
قال شيخ ربيع: القتال مشروط بالقدرة والإمكان.
لأن هذا أصل مخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي قال: تقتلهم، يعني الخوارج، أدنى الطائفتين حق، يعني أقرب. فكيف تقول لا معاوية أقرب؟ هذا خلاف النص. نعم.
قال شيخ ربيع: القتال مشروط بالقدرة والإمكان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح.
سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان من أعطى علما. صدق ابن دقيق العيد لما جلس شيخ الإسلام ثم أعطانا النتيجة فقال: لقد جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ودع ما يشاء. طيب، هذا حجم علم. ميزة علم شيخ الإسلام التقعيد والتأصيل والتوسع وإسناد الأقوال لقائله. طيب، ثلاثة، ميزة شيخ الإسلام في علمه ضبط الإسقاط على الواقع. انتبهوا، شيخ الإسلام لم ينقل عن السابقين أو لم يضع علما جمع فيه أقوال الصحابة أقوال التابعين أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جميعا للمرفوع والموقوف والمقطوع وفقط. شيخ الإسلام الله أعطاه فضلا نحسبه الله حسيبه عظيما جدا، هو الذي جعل الناس كلهم من السلفيين في أي مكان عيالا على شيخ الإسلام. أخوان، أنتم مش ملاحظين إن أي مسألة بنتكلم فيها هات كلام شيخ الإسلام؟ احنا نقول هات كلام مالك كتير، ومالك خير من شيخ الإسلام أعلى، صح؟ هات كلام مالك كده، هات كلام الشافعي، هات كلام ابن تيمية، في كلام ابن تيمية شئنا أم أبينا بقى، زي صححه الألباني ضعفه الألباني، حاجة أنت مالكش فيها، أنت حر بقى، أنت تقول بقى الألباني ما بفهمش حاجة، ما بعرفش حاجة، مثلا كذا كذا، خلينا مش دي نقاشنا معاك، لكن أنت مش ملاحظ إن صححه الألباني فرض نفسه؟ مش ملاحظها؟ فرض نفسه، أنت بقى شانئ، أنت بقى محب، لكن إحنا بنتكلم على الواقع، مش ملاحظ كده ولا حاجة؟ مش ملاحظ؟ صحح الألباني ضعف الألباني عن المنبر والحديث في صحح الألباني ضعف الألباني، ما بتقولش ابن خزيمة كتير، ما بتقولش ابن حبان كتير، وهؤلاء أجل بمراحل من الألباني، لكن أنت مش ملاحظ كده؟ أنت مش ملاحظ إن بعد البخاري ومسلم والأئمة الكبار والأئمة المتقدمين دول مش ملاحظ؟ يعني موجود شاكر وهو عالم، موجود المعلمي وهو عالم، موجود أئمة، لكن ما انتش ملاحظ هذا؟ ان يعني لا، العراقي اجل، العراقي اجل، ابن حجر اجل، لكن ملاحظ انت انه ايه؟ الحديث صحح الألباني، حديث ضعف الألباني، والله يشوفون الحديث هذا الكلام فيه، والله الشيخ ضعفه، الشيخ صححه، الشيخ حسنه، الشيخ ضعفه، الشيخ، مع ان الشيخ غير من العلم، يؤخذ من قولي ويرد. انا اعتبر ان هذه من نوع الامامه والذكر الحسن الذي لا يملكه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ده مش تعصب لألباني ولا طلبة الألباني ينشروا هذا وكذا، إحنا كده على طول، إحنا عندنا مقدم عندنا هذا القول. طيب، تمام. فأي بحث من أبحاثنا، خصوصا بقى الأبحاث، هنتكلم في الحكم غير منزل الله، هنتكلم في مسألة الإيمان، هنتكلم في رضا على أشعرة، هنتكلم في مسألة الخلافة كذا، إحنا نلاحظ شئنا ما بينا تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فرضت نفسها، وذلك لأن شيخ الإسلام أحسن أيما إحسان إسقاط الكلام المعروف عن السلف على واقع الفرق والجماعات والوقائع. والله لولا الله وفضله ثم شيخ الإسلام في كثير من المسائل الشائكة الطارئة بعد القرن الثلاثة المفضلة وكذا، لما كان تصور منهج السلف في مسائل واضحا بالنسبة لكثير ممن ينتسب إلى منهج السلف. احنا ما نقول ان الحق منوط بشيخ سام بس، لا، او الحق لم يسبق إليه شيخ سام، لا، ولكن انا اتكلم عن مسألة اسقاط، فهناك وقائع، هناك احداث، وهناك فرق لم تكن قبل في, 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 في العصور المتقدمة عند السلف، تمام؟ يعني مات القرون الثلاثة المفضلة الأولى وما عندناش كلابية وما عندناش مطردية وما عندناش الأوائل دول، ماتت هذه وما عندناش إحنا الذي كان من الروافض الإمامية الاثنى عشرية وما حصل بعد ذلك، ما عندناش وقائع التتار، هات كده التتار وتكييفهم والحكم على التتار وكذا، ما عندناش إحنا الكلام ده، كان من قبل ده طرق، ودي محكات مهمة جدا، محكات مهمة. فشيخ الإسلام أحسن الإسقاط. شوف الكلام بارك الله فيك، الآن قتال الطائفة البغية، طيب قتال الطائفة البغية موجود في القرآن، وإن طائفة من قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التفرقة حتى تفيء إلى أمر الله. طب موجود هذا قتال الطائفة البغية، شوف يقول مشروط بالقدرة والإمكان، يعني ممكن تبغى طائفة على طائفة الحاكم أو على كذا، ومع ذلك ما يكون عند الإمام قدرة ولا إمكان في قتاله، فيلجأ إلى مسألة المسالمة، مسألة التعامل معهم بغير القتال، إنه ما عنده قدرة. طيب كيف يكون هذا معقول؟ يمكن أن توجد هذه الطائفة ولا يوجد قتال عند العجز؟ معقول؟ قال شيخ الإسلام: إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان. يعني إن تكلمت عن وجوب قتال الطائفة الممتنعة فليس بأوجب من قتال المشركين، ولما كان قتال المشركين منوطا بالقدرة، منوطا بالقدرة، ولذا احنا قلنا قتال المشركين الجهاد منوط بماذا؟ قدرة وإمام، قدرة وإمام، موجود الإمام وليس موجود القدرة، يبقى لا يجب عليه القتال، يجب القتال عليه متى؟ القدر. طيب قال: ومعلوم أن ذلك مشروع بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلب بالمال والمسلمة والمعادة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. يبقى إذن نأخذ من هذا القاعدة، وهي أن المنوط بالأئمة، أئمة المسلمين، المنوط بالأئمة يسقط بعضه عند العجز. الإمام منوط به ماذا يا إخوان؟ الإمام منوط به قتال البغاة، طيب عجز عن ذلك وليس عنده بالقدرة الإمكان، يبقى يلجأ إلى مسالمة وكذا. أيما شيء عجز عنه الإمام فهذا يسقط التكليف عنه في ذلك الأمر لعدم القدرة، ولكن بشرط ألا يتغير تشريع الأمر. يعني ما نجيش نقول إيه إنه قتال الطائفة الممتنعة مثلا لم يقاتل الأمير الفلاني وكذا، فدل هذا على أن الإنسان يكون مخيرا بين أن يقاتل أو لا يقاتل، لا، هذا لم يقاتل وقع بسببه إيه؟ كان بسبب القدرة. أنا مثلا الآن لو ما عندي قدرة آخذ الجزية، ولو جئت آخذ الجزية حصل العالم كله وقف لي واعتدى علي وعرضت دولتي للخطر، ترك الجزية هنا عند العجز من أخذها لأن سترتب عليها مفاسد عظيمة، هل يدخل في مثل هذه المسائل أم لا؟ يدخل في مثل هذه المسائل، لكن يبقى تشريع الجزية، يبقى تشريع قتال البغاة، فالساقط عن الإمام لعجزه لا يسقط من جهة الشرع كتشريع. عدم قدرة الإمام على مجاهدة المشركين لا تسقط فرضية جهاد المشركين عند القدر. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، يعني ممكن الواحد يجي يطرح الموضوع لأنه لا إيه؟ يقول الجهاد ده يعني لم لا يجب لأن المسلمين بهم ضعف وكذا وكذا فلا يجب، وإنما كان الجهاد هذا لما كانت دولة الإسلام كذا وكذا وكذا، والجهاد هو جهاد دفع وليس جهاد طلب، ويتكلم في تشريع الجهاد في فرضية الجهاد بشرطه ويرفع هذا. لا لا، يبقى الجهاد، نقول جهاد الطلب جهاد الدفع تشريعه موجود وموجود إلى آخر الزمان، في آخر الزمان سيشتد التشريع مش سيرفع، حيث إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا خرج في آخر الزمان يضع الجزية، يعني يمنع أخذها ولا يقبلها، إما إسلام وإما قتال، إنما الآن جزية، إنما إذا خرج عثمان عيسى بن مريم في آخر الزمان سيضع ماذا؟ الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، وهذا دليل على بقاء مشروعية الجزية أيضا إلى آخر الزمان، خلافا لبعض أدعياء السلفية لما دخلوا في الحياة السياسية يعني ويقول مثلا الإمام مخير بين أن يأخذ وبين أن يترك، لو كلام لو تقدر تجيب كلام برهامي أو حد في اسكندرية، ممكن يأخذ ممكن يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من كفار مكة، النبي كذا كذا إلى آخر ذلك، أو من يهود خيبر، وهذا كلام ساقط وباطل. الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية مشروعية كانت ولا زال آخر الزمان. من اللي يضع الجزية؟ متى توضع الجزية يا أمة الإسلام يا أمة السلفيين؟ متى توضع الجزية؟ ها؟ بخروج عيسى، قبلها لا. لكن هناك فرق بين هذا وبين مسألة قدرة الإمام على أخذها من عدمه. طيب مشروعية الجهاد إلى متى؟ إلى آخر الزمان، لا تقوم ساحة القتل المسلمين اليهود وكذا وكذا، وقتال عيسى أيضا لا يقبل الإسلام، جهاد إلى آخر الزمان، جهاد طلب، جهاد دفع، كل هذا الآخر إلى آخر الزمان. لكن عند العجز وعدم القدرة لا يكلف الإمام بالقتال، يبقى لكن الفرق بين هذا وبين التشريع، مثلا لو أن بعض الناس حكم البلاد اليوم، نعم، وجاي يطبق الحدود، ها يحصل فساد عريض، وانت كذا كذا كذا، ويحصل فساد عريض ومقتله، عجز هو عن مثل هذه الاشياء ويحصل مفسده اعلى، فنقول الشيء الذي يعجز عنه الامام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شأن المأمورات، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويأتي من المأمور ما استطاع. يوسف عليه الصلاة والسلام أتى من المأمور ما استطاع ولم يحاسب على ما لم يستطع. النجاشي رحمه الله ولا رضي الله عنه، رحمه الله ولا رضي الله عنه، قولا ها 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 رضي الله عنه ولا رحمه الله، رحمه الله مين يبقى رضي الله عنه، ها ها رحمه الله مين فين رضي الله عنه، فين مذهب رضي الله عنه، كلكم ساكتين ما شاء الله، قول رضي الله عنه ولا رحمه الله، دي من جهة اللغة يعني، رحم الله ورضي الله عنه، لا احنا نقصد صحابي ولا ما هو صحابي، ها صحابي ولا ما هو صحابي النجاشي، ها ليس صحابيا يعني، لأنه فقد شرط اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نبي قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن ليس صحابيا. إنما طبعا مسألة الجواز يعني الترحم والتواضع احنا نتكلم عن ايه، عن معهود العلماء في اختصاص التردي بالصحابة وطرح في معدان والصلاة والسلام على الأنبياء وإلا كلهم رضي الله عنه ورحمهم الله رحمة الله على أبي السائب. النبي يقول في حديث رحمة الله تقريبا قال رحمة الله ومع وكذلك أيضا النبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى. أما أن تتخذ شعارا حينما نضع شعارا نختص الأنبياء والصحابة نختص الأنبياء والمرسلين بالصلاة والصحابة بالتردي ومن بعدهم بالطرح كشعار. لكن يجوز في المرة أن تقول الشافعي رضي الله عنه أو أن تقول عمر رحمه الله تعالى لا إشكال في ذلك. لكن انتخاذ ذلك ديدنا وشعارا يكون بهذا الأمر. النجاشي قام من الواجب بما استطاع انتبه وهذا كان حاكما وهذا كان حاكما هذا كلام شيخ في النجاشي حال الحكم هذا كان حاكما ومعناه قام بما استطاع. ويوسف كان حاكما وقام بما يستطاع فقط دل هذا على أن الحاكم إذا لم يستطع أن يقوم بكل شيء وعجز عن أن يقوم ببعض الأشياء فإنه يكون معذورا في ذلك لكن عجزه لا يسقط التشريع فقط. إنما هذه مسألة تتعلق بالرخص والعزائم تتعلق بالقدرة وعدمها. انتبهتم يا أخواني هذه مسألة بارك الله فيكم. وعليه فقد يكون الحاكم يعجز عن إقامة بعض الأحكام بعض الأشياء الشرعية ومع ذلك يكون حاكما شرعيا لأن البعض بيعطي لوازم ويعطي أشياء وكذا وكذا ويكفر بها الحاكم. يبقى هنا مسألة قتال الطائفة الباغية يقول شيخ الإسلام مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم بأولى من قتال مشروع الكفار لأن ده منوط بالقدرة أيضا منوط بالقدرة. النبي لم يفرض عليه القتال في العهد المكي للعاجز وأيضا بدأت الفرضية بالدفع ثم بعد ذلك بالطلب فدل هذا على أن هذه الأمور منوطة بالقدرة. فالحاكم كذلك خصوصا حاكم المحاط بعالم يعني أنت الآن مش بتواجه إيه يعني مثلا ممكن تعاملي مع اليهود اليوم هتقول مثلا ده اليهود 12 13 مليون من خلص عليهم وكذا مره واحده يا ترى القدره اللي امامك هي قدره اليهود مثلا في فلسطين فقط ولا قدره اليهود اللي وراءهم. فانت تراعي هذه المسائل تراعي. ولهذا تعلمون ان في حرب 73 انت كنت بتحارب مين وايه اللي حصل والتدخل الامريكي وكذا. اذا انت بتواجه قوة لابد ان تحسبها لابد أن أن تقدرها قوة معينة. الآن قوة زي مثلا طلع على بشار فكر منهم لبشار خلاص بشار الأسد خلاص بشار ده خلاص نخلص عليه في يومين ثلاثة يعني هو يبقى أحسن أقوى من مبارك نخلص. وقال لك بس بقى نشتغل في العالم الإسلامي إيه كل ها فجأة لقوا مين لقوا العالم عند بشار. طب العالم عند بشار وعالم معين وقف عند بشار ما وقفش مع القذاف. العالم تصرف في ليبيا تصرف وتصرفوا في سوريا تصرف وتصرفوا في مصر تصرف. يبقى انت مش بتعامل مع ايه مع واقع انت عايش في داخل بلدك ده واقع عالمي صارت هذه القوة لها اعتبار عالمي عالمي لابد ان يراعى ده بيقدره من أولو الأمر دول بيقدروه أولو الأمر. طيب يبقى احنا كتقعيد إذا عجز الحاكم كتقعيد إذا عجز الحاكم عن القيام ببعض الأمور لأنه سترتب عليك مفاسد عظيمة فإن ذلك يسقط عنه فاتقوا الله ما استطعت. نعم فإسقط شيخ يسمون على الطائفة البغية. نعم
شفنا كلام ندى البكر عن الجزية لو المتحدث الرسمي باسم
عزم ايوه
بس برهامي رد عليه يا شيخنا.
نعم
برهامي انكر عليه.
طب هات الاثنين.
السؤال في مداخله للاستاذ نادر بكار مع الانبا يوحنا على قناه الحياه ذكر ان الكلام عن الجزيه غير معقول الان في عصر التكنولوجيا وتقدم العلوم والدول فارجو من فضيلتكم توضيح ما قصده الاستاذ نادر في هذه التصريحات وما حكمها؟ فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا كلام ياسر برهامي.
هذا كلام ياسر برهامي.
نعم.
قال: فهذا الكلام الذي ذكره الأخ نادر غفر الله له كلام باطل منكر. فالجزية في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الآية. قال: وهي أحد صور التعامل مع الكفار، تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران ومجوس هجر وغيرهم. وهناك صور أخرى للتعامل مع الكفار، منها ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عهدا مطلقا من غير جزية، ومنها ما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية عهدا مؤقتا من غير جزية.
ومنها
ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عهدا مطلقا من غير جزية، ومنها ما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية عهدا مؤقتا من غير جزية. وهذه الصور من المعاملة على الراجح غير منسوخة، بل هي منسأة يعمل المسلمون بما يرونه الأصلح لحالهم ومجتمعهم وغير ذلك من الاعتبارات. والذي نراه مناسبا وصالحا لحالنا ومجتمعنا هو صورة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة عهدا مطلقا من غير جزية. ومن أنكر الجزية أو احتقرها فقد أنكر حكما منصوصا عليه في الكتاب والسنة والإجماع، وسيراجع الأخ نادر في ذلك، ونحن ننصح له. وليس غريبا أن يخطئ المرء ولو في أمور عظيمة أو يجهلها أو يتأولها، وإنما العيب في الإصرار على الخطأ. ونحسب الأخ نادر حفظه الله رجاعا إلى الحق.
تمام. كلام نادر الأول. يقول نادر مع يوحنا قال
ذكر أن الكلام عن الجزية غير معقول الآن في عصر التكنولوجيا وتقدم العلوم والدول.
جميل. فهو رد عليه. فيكون ياسر برامي في هذه المسألة يكون قد وافق أصاب ولا أخطأ؟
شيخنا، هو في الحقيقة في النهاية المعطى اللي أنا فهمته من الكلام، المعطى الإجمالي إن هو الموافقة على الأصل الموجود، ولكن الاختلاف في التعبير.
على الأصل الموجود اللي هو إيه؟
إنه أصل ما في جزية.
ليه؟ لأنه وقال ما في جزية، قال ده التشريع باقي
التشريع
إلى يوم القيامة لا يمكن أن نرفعه.
كالواقع العملي.
طب الواقع العملي أنا ضعيف.
شيخنا يقول هنا عهدا مطلقا من غير جزية. هنا يقول والذي نراه مناسبا وصالحا لحالنا ومجتمعنا هو صورة التعامل مع النبي ويهود المدينة عهدا مطلقا من غير جزية.
أيوة، بناء على إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد اليهود عهدا مطلقا وفي عهود أخرى جزية، يبقى هذا مرجع لولي الأمر. زي ما احنا بنقول كده مثلا ممكن تعزير الجاسوس بالقتل أو تركه، أو مثلا في أشياء نقولها يرجع فيها لولي الأمر إن شاء وإن شاء، طالما زي الصلح نفسه مع المشركين هنقول إن شاء الإمام أن يصطلح مع المشركين الصلح إزراء المصلحة، وإن شاء الله يصطلح الاصطلح. عندنا أيضا فإما منا بعد وإما فداء وكذا، الإمام في الأسرة عاوز ياخد فداء بياخد، عاوز بيعمل كذا بكذا. فيكون بناء على هذا أن ياسر برهام يقول هذه صورة هي توقعت من النبي، فالإمام بيختار الصورة اللي تليق بعصره، وإحنا بنرى أن الصورة الموجودة ديت هي موجودة، اللي هي الأنسب لنا دلوقتي أن احنا نتعامل بالصورة تعامل معها النبي باليهود. يبقى هو هنا اختياره على هذا الكلام لا إشكال، زي كما مثلت أنا بمسائله الأسير نعمل معه إيه حسب ما يرى الإمام. نعم، الصلح والعهد مع هؤلاء المشركين وكذا حسب ما يرى الإمام. ها، فهل هذا الكلام يكون منضبطا ولا لا؟ كلامه أنه لا جزية. كيف لا جزية؟ كيف لا جزية؟ بيقرر الجزية وبيرد على نادر بكر يقول ما في جزية. هو بيرد عليه نادر بكر يقول ما في جزية، ان غير معقول مع النظام العالمي و الى اخره، بس يعني هو أدها ايه على اعتبار النظام العالمي وبتاع. هو بيقول لا في جزية، اذا رأى الامام الجزية في جزية مشروعية موجودة، في جزية في جزية، ما في جزية ما في جزية حسب الامام. لابد ليه واستدل بوقائع خيبر ما في جزية، يهود في مدينة ما في جزية، ها قول ارفع صوتك سيبنا مسألة العجز، العجز احنا قدمنا خلاص سيبنا من ديت، احنا نتكلم على الكلام الموجود هذا، ها
شيخنا هو
قولي عبد الرحمن طب بس انا باخد من الذمه الجزيه، انا بيني وبين اهل الذمه بعاهدهم وباخد الجزيه، يعني ما معنى خلط؟ ما وجه الخطا في السداه؟ طيب انا عاهدتهم عقد الذمة الجزء والهدنة، ها طب هو انا ما بعاهد قوم ما باخدش جزية؟ الجزية اللي هتبنى على مسألة بقى الجزية من عموم الكفار، الجزية من بعض الكفار، هو هذا السر، هو ده السر اصلا استدلاله بالوقائع دي قبل فرضيه الجزيه، فرضيه الجزيه العام التاسع، هو جايب لنا من اول ما دخل النبي المدينه وجايب لنا من خيبر، هو كانت جيزه مفروضه اصلا والنبي اسقطها لان دي صوره جائزه، الجزيه في صدر صوره التوبه ده في عام التاسع، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، دي بداية المشروعية لم تكن من قبل، هذه بداية المشروعية، ولهذا يوم الصلح مع المشركين ما كانش فيه جزية أصلا، حتى رأى النبي أن المصلحة ذا، ولا يوم ما دخل المدينة أصلا كان فيه جزية، يبقى يلزمك أن تأتي بما بعد فرضية الجزية، بما بعد الفرضية، الجزية فرضت من العام التاسع وانت جاي خلاص، قبل ذلك لم تكن جزية مفروضة، يبقى انت يبقى استدل ياسر برهامي بماذا؟ استدل ياسر برهامي بما كان قبل تشريع الجزية اصلا، قبل تشريع الجزية، انما بعد تشريع الجزية ده تشريع اخر، فلا تسقط الجزية، وليس هناك حالات النبي يترك أو يفعل، إنما الموجود عند العلماء هل هي الجزية تؤخذ من عموم الكفار، من عموم الكفار ولا تأخذ من تؤخذ من الكتاب فقط والمجوس، دي خلاف بين العلماء معروف، إنما فرضية الجزية لم تكن في الاستدلال بها يوم صلح النبي مع المشركين في العام السادس لم تكن الجزية موجودة، استدلال بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أول ما دخل المدينة لم تكن أصلا جزية مفروضة، وبالتالي فالاستدلال في غير محله حيث إن الجزية لم تكن إيه، فهو الآن نقل كلام نادر بكر من إلغاء تشريع الجزية، لأن غير معقول إن إحنا نتكلم ده بقى الكلام العقلاني، لأن نادر برهام بنادر هذا برهامي كان المتحدث الرسمي لإيه؟ نادر برهامي كان المتحدث الرسمي لحزب النور فين؟ في الأول المتحدث الرسمي، فطبعا الكلام لازم ومع نصراني لازم الكلام ياخد إيه؟ من ناحية الحفاظ على صورة الإسلام ومن ناحية عدم تخويف الشعب، لأنه كان دايما من الفزعات أنت تحكمنا أنت تعمله لا تاخدوا الجزية لا تعمله، فطبعا هو حط نادر برهامي حط إيه؟ يا أخي برهامي مذهبا ما عارف نادر بكار، انا بقول نادر برهامي مذهبا ف مش في البرهمية؟ اوعى تنسى البرهمية والرسلانية، امانة في عنقك، انت حر، محدش بيتكلم فيه، محدش بيقول برهمية من بتوع مصر. ليه؟ لان هو برهامي محلي، فمحدش بيقول برهمية لانه بيتفقوا معاه، ولا حد بيقول رسلانية عالمية لان رسلان عالمي، فمحدش بيقول رسلانية، دي امانة في عنقك. محدش قال حدادية الا ربيع بن هاد وامن الجمع وهؤلاء، وانتشرت وتقررت وصارت فرقة معروفة. محدش بيقول برهمية، امانة في اعناقكم، برهمية رسلانية، رسلانية باصول، برهمية باصول، محدش بيقولها الا انتوا، انتوا حرين، دي امانة، دي امانة في اعناقكم، اصبر عليه، اصبر. برهمية حزبية لها أصول في التعامل في الحكم في الإيمان في الحزبية في كذا العمل السياسي، نفس المسألة. رسلانية، رسلانية في الجرح والتعديل، رسلانية في العزل، عزل السلطان، رسلانية في الإرجاء، رسلانية في ألف حاجة. عايز الرسلانية في أصول الرسلانية ترد على رسلانية، عندنا الرسلانية ترد على رسلانية، السلفية ترد على رسلانية. أوسع من رددنا عليه وأيسر من رددنا عليه الرسلانية، يعني الرسلانية في رد على رسلانية، رسلاني رد على رسلان، طب وبعد من رسلاني رد على رسلان، تمام، السلف رد على رسلان، طب ليه ما قدمناش السلف؟ لأمرين. الأمر الأول، حتى لا تنازع أنت، جيب لك السلف تقول ده انت مش فاهم السلف، هنجيب لك رسلان، يبقى من هذا. الامر الثاني من باب المحاجة، دي بتبقى طريقة في محاجة الخصم، لما تجيب له كلام شيخ اللي هيتعصب، اللي هيتعصب قبل ما يتعصب يعرف ان ده كلام شيخ. يعني مثلا كلام ياسر برهام، كلام رسلان في الطعن في سيد قطب لما طعن في نبيله موسى، تجيبها قبل ما تجيب طعن رسلان في نبيه لا موسى. ليه؟ لانه حد والقذ بالقذ، ها، فما تقول اصل كان قصد الشيخ، اصل الكلمه تحمل، كانت تحمل سيد قطب، سيد قطب اللي وراه شويه جهله اصلا ما بيعرفوش يقرا، سيد قطب ما وراه شويه جهله، جهله الاخوان، جهله يلبس جرافطه ويلبس بليزر بس ويقيم حزب، جهله ما بيعرفوش لا لعلوم عقب الكتب الكلام انت. انما الاخوان المتسلفون هم اللي قوموا سيد قطب، هم اللي خلوله كيان علمي، اللي هم بيزعموا السلفية، دول اللي وقفوه على رجليه، دول اللي جابوه من كلام شيخ اسامه ومن كلام كذا، زي العيال بتوع الاخوان دول. انا بقولك هم بس لابسين جرافطات وشوية بلغرات ما بيعرفوش، بقالوا من يوم حسن البنا لغاية 2011 مش عارفين يحكموا. لما العيال دي دخلوا بقى، لما الإخوان المتسلفين دخلوا، دخلوا بأوراق، دخلوا بعود مزورة، العقد هو العقد، أزرق أزرق، أخضر أخضر، إنما دول ما بيعرفوش حاجة في الكتب، دول ما بيفهموش حاجة، دول قاعد حسن البنا حسن البنا والشعب يدوس عليه. طب ما دي خي الناس جابت لك حسن، حسن البنا البنا حسن، أنا سلفي وزوجتي إخواني، الإخوان رجال المرحلة، ندخل انتخابات، ندخل انتخابات، معايا أوراق، معايا لجنة دائمة، معايا ابن باز، معايا براك، معايا عثيمين، والبرلمان الكويتي، معايا الإسلاميون والعمل السياسي، دخلنا سحقنا، سحقنا، لا علمانية ولا مش عارف إيه ولا، كله تحت أقدامنا، لان احنا اللي بنعرف نتكلم. اخوان مين؟ اخوان مين؟ البرهامية، الرسلانية، كل دول اخطر من الاخوان. انا بقولك انا بديك الاخواني ده، الاخوان عيل يلبس بليزر وبتاعه جرافطة ويفجر، لكن ملوش ما يكسبش ناس، ما يمشيش في ارض. اهو دليل متى حكم الاخوان مصر، على يد الإخوة، الإخوان المتسلفين. إمتى يا أبو لحية نزلت أنت وزوجتك وأسرتك؟ إمتى نزلت تحط انتخابات؟ لما بقى الانتخابات منهج علماء الأمة، ده اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والدنيا كلها بطارق الخمان. خلاص انت بتيجي تقول له ها، يقول لك احنا ورا العلماء. بقى انت اللي ورا العلماء؟ انا اللي مخالف للعلماء، انا اللي مخالف، انا اللي مش فاهم، انا اللي هضيع الامه، انا اللي الامه بتحارب والعالمين عايزين ياخدوها، ودول اللي واقفين اسود، انا اللي ضد الماده التانية والعيال دي اللي حفظوها. فانتبه لتركتك، انتبه لميراثك، ذكر يا ابني، ذكر يا حبيبي. ادى كلام ياسر البرهامي اهو، ها يأيد ولا بيمنع ولا بيعمل ايه ياسر البرهامي؟ وبيرد على نادر بكار الرجل الذي لا تاخذه في الاله وما تلائم اهو حزبه متحدث رسمي، ويرد عليه، يرد عليه بما لا يخرج عن كلامه. وجه اخر لعمله واحده، إن الجزية حسب ما يرى الإمام، إن أراد وإن أراد. والدليل ما وقع من النبي لما دخل اليهود وعمل كذا، ولما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ده أصعب الواقع، ولهذا برهامي أصعب من الإخوان بمراحل، لأن هم نزلوا برهامي ومن معه كما قلنا نزلوا بفتاوى إيه؟ العلماء. أبو الحسن المقريبي عامل كتاب، يعني أنا بتردد نجيبه نرد عليه ولا لا، بس أخشى يعني مش عايز أقول نص الإخوة أو ربع الإخوة يمشي وراه، لأن حاطط فيه شبهات الإسلاميون والعمل السياسي. أبو الحسن المقريبي تلميذ مقبل ابن هادي، كان أبو الحسن المقريبي الرجل السلفي في اليمن يزعم، تمام، عامل كتاب. مين اللي يرد عليه؟ يرد عليه لجنة دائمة، يرد عليه فحول العلماء، إنما مش أي حد يرد عليه. فدول اللي عرفوا يتكلموا، انما بقى فين الاخوان والعمل السياسي؟ دول جهلة، دول جهلة، ما بيعرفوش. يا عبد المنعم الفتوح، لو اجتمعت رد الشعب على اختيار رئيس نصران، قال لو اجتمعت رد الشعب على اختيار رئيس مسيحي يبقى خلاص. وعلى فكرة الاسلاميين بيقولوا ربنا واحنا بنقول رد الشعب. عبط. ادى مرسي ذاته، مرسي، نعم هتطبق الشريعة يا مرسي؟ قال الشريعة اصلا موجودة في دستور 23 اوريدي. العيال دول يقولوا كده؟ العيال دول يقولوا احنا بتاع المادة التانية، رضي الله عن المادة التانية اللي كان بيكفر بها ياسر برهامي مع وجوده الحبر على ورق، بقى رضي الله عنها وارضاها، واحنا اللي بندافع عن المادة التانية، واحنا بتوع المادة الايه؟ المادة التانية، احنا بتوع المادة التانية. يبقى ده بيعرف يستدل، انما الاخوان ده ولا شوف خطر الاخوان، خد بندقيته بس، انما ملوش خطر. هيقنع مين ده؟ الاخوان ده يقنع مين ده؟ ده مش عارف يخدم قضيته، مش عارف يخدمها، ولا بيعرف يستدل لها. وبعدين اصلا مش منهاجه يقول الدليل كده، شئت ام ابيت. الخلاف مع الروافض، بينه وبين الروافض مسائل شكلية، احنا متفقين في الاصول، الرب والقرآن والنبي، احنا مختلفين في حاجة واحدة، مهدي عاكف. الهضيبي او التلمساني، شهيد المحراب مين؟ التلمساني شهيد المحراب. مفيش داعي للحرب ضد الاولياء وكذا، المسألة زائدة عن حدها. يعني ايه الاشكالية؟ حرب ضد الاولياء ودعاء الاموات وشعاء الاموات و مسألة واخد اكتر من حجمها. فدول الاخوان دول مين يمشي وراهم؟ ها؟ فدول زي ما قلت لك كده، خد بنديته، عطلت شغل. انما ده اللي جايب لك الفتاوى، ده مع الاخوان بدليل وضد الاخوان بدليل، ده هنولي المرأة بدليل، المرأة لا يجوز ولادها بدليل، ده القول السديد بأن الدخول البرلماني يتناسب مع التوحيد، وده القول السديد بأن الدخول البرلماني يتناسب مع التوحيد. بيعرف يتكلم ده. طب نيجي بقى الرسطانية، عيلوا بقى هما الجماعة بقى، لا بتوع خروج ولا بيكفر الحاكم ولا ضد الإخوان، وماذا لو حكم الإخوان مصر ومش عارف إيه إلى آخر ذلك. ها هو ده، وهو ده الخارجي اللي بيتكلم في حكام دول الاخرين، هو ده الخارجي اللي بيتكلم في السلطان ومسالب السلطان عمامه، هو ده الخارجي لما راى جواز عزل السلطان بمفسق، مش بالمكثر. يبقى هو ده الخريج، هو 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 هو. فبرهان وجه ورسلان وجه، فانت حرين، الرسلاني البرهامي، انتبه انتبه. هذان حزبان من اخطر الاحزاب عندنا، لانه قل من يتفطن الى ما عند البرهامية وما عند الرسلانية وما عند الرسلانية. الرسلانية كما قلنا اشد بالحددية. مش انتوا ضد الحددية؟ مش المشايخ قالوا حددية وحذروا حددية؟ ايه الحددية؟ حددية الذين يطعنون في علماء السنة بايه؟ بايه؟ بطعن الموجود. يوجد الزلة من العالم يسقط العالم، طب انتظر، طب اقيموا حجج، طب اعملوا شيء. لا، دي بدعة، ولا يجتمع في رجل سنة وبدعة. ده مين؟ الحددية. الحددية لم يأتوا بأشياء كذب، الحددية لم يأتوا بأشياء غير موجودة. الحددية وابن حجر بيجيب كلام ابن حجر، الحددية والنووي بيجيب كلام النووي، الحددية وكذا البيهقي بيجيب كلام البيهقي، الحددية وكذا بيجيب، الحددية والألباني بيجيب كلام الألباني. طب الرسلانية، الرسلانية فوق الحددية. ليه؟ الحددية والرسلانية قالت ايه؟ يجرحون بغير جارح. الرسلانية تجرح فلان الفلاني، رب على فلان الفلاني. ليه؟ بائع صابون وزيت، بائع صابون وزيت. فلان الفلاني ضال، معالج بهاء. فلان الفلاني منحرف، بلية يجاور ضرح بلية بغناه. فلان الفلاني خطر يا دولة، فلان الفلاني خطر. ليه؟ لأنه بينتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات العربية والإسلامية. حضرتي يعني طبعا فكروش يعني حد، أنا بنتمي لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات الإسلامية والعربية. أنا اللي بقوله ما تتكلمش في أردوغان، أنا اللي بقوله ما تتكلمش في قطر. يوم ايه؟ يوم ما كانت العلاقات، علاقات بين مصر وبين قطر وبين تركيا وبين كذا، العلاقات دي بين الدول بين الحكام دي نظامهم. اما انت في عندنا اصول في كتب السنة بتقول ايه؟ بتقول ان لا يجوز ذكر هذه المثالب، انت تجمع لهم مادة. يبقى ازاي انا ههدف لاسقاط الحكومات وانت اللي بتتكلم في الحكومات وانا اللي برد عليك وببدعك بتكلم في الحكومات؟ تيجي ازاي؟ ازاي انا بحكمك وببدعك لانك انت بتذكر مسالب السلطان بتاعك على المنبر وانا بقولك لا يجوز ذكر مسالب على المنبر؟ ازاي انا اللي اهدف اسقاط الحكام وانت بترى عزل السلطان غير مكفر وانا بقولك ده منهج المعتاز؟ ازاي؟ يبقى هنا هؤلاء اشد من هؤلاء. فالشاهد ان ما استدل بياسر البرهامي هنا ليس بصحيح. ليه؟ لأن هذا كان قبل تشريع الجزية. نعم
شيخنا، لو قال قائل الجزية مرت بمراحل كما مر الجهاد بمراحل،
صح، فين المراحل بقى بتاع الجزية؟
يعني هذا الذي استدل به هو، فيقول هذه كانت مراحل في الجزية.
الجزية ليست جهادا، عشان تقول هذه نجيد، ده أثر مال يؤخذ منه، ده حكم فرعي لم يكن فكا، زي أي حكم في الشريعة لم يكن فكا. نعم.
مواقف النبي يا شيخنا اللي هو ذكر هذه ما يستدل بها على انها جزية؟
لا، الايه؟ طبعا ما في جزية،
يستدل على انها مرحلة من مراحل.
لا لا، ليست مرحلة. الجهاد مرحلة، الجهاد مرحلة. ولما فرض الجهاد كان ينبغي ان نقول نسخ، وبالتالي يجب الجهاد فقط ولا يسكت عنه. لكن دلت الأدلة على ماذا؟ على أن الجهاد منوط بالقدر، منوط بالقدر، وعليه نقول هذه مراحل فرضية، وهذه المراحل بقية بحسب قوة وضعف المسلمين. نعم.
كلام شيخ الإسلام في النجاشي
والحكم. أي نعم.
يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم
بمسائل من السياسة الشرعية. معليش بنقف عندها شوية، احنا يعني بالذات بنحاول قضايا بنركز عليها مع اخواننا بالذات يوم السبت، لان احسن الاخوه يعني كله مسؤولون وكذا، لازم نعالج الحاجات ديت. دي مسائل مهمة حتى لو أطلنا فيها، دي مسائل سياسة شرعية ومسائل ستعرض عليك كيف ترد كيف تقول. نعم. النجاشي.
والنجاشي قال شيخ الإسلام: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك.
ألا كيف؟ مش الحكم بالقرآن ده واجب وأن يحكم بينهم بمنزل الله؟ هذا واجب يلزم. ها.
وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين.
شو بقى الإسقاط الجميل، دي كلام شيخ الإسلام اللي لا يمكن أنت تستغنى عن علوم شيخ الإسلام. ليه يا أخواني؟ كما قلت لكم الآن من ميزات شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يأتي بالمادة الخام عند السلف ليسقطها على واقعه. أحسن إسقاط. لأن الإسقاط ده بيحتاج علم آخر. يعني أنا أذكر أول ما قام الناس على بشار، طبعا بشار كاف، إيه اللي حصل؟ من العلماء من قال أيد الثورة، وحتى لو قتل من الشعب السوري كذا، ودي رواية عند الإمام مالك لو كذا. تخيلوا الإسقاط ممكن إيه كذا. بعض العلماء، أذكر مرة لما اتكلمنا في مسألة الثورة يعني اتكلمنا في مسألة العزل وما العزل، كان كلامه معي إيه؟ تخيلوا إيه؟ مالك كل الإخوان؟ إحنا مالنا ومال الإخوان صحيح؟ فين إحنا مالنا ومال الإخوان؟ إحنا مع أصول السنة نتكلم عن العزل، عزل السلطان بغير مكفر، هل يحق الأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكفر؟ فالعلم شيء في حفظ نصوصه، لكن الإسقاط يحتاج فقه. وقد يكون الإنسان فاضل ويغيب عنه الإسقاط والنص معاه، بس هل النص ده بيطابق الواقعة دي؟ هل يتمشى مع الواقعة دي أو لا؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك.
أيوة.
وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك.
تمام.
بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يبقى تقل من النجاشي الغير النجاشي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها.
يقول: وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها.
تمام. ونحسبه من السعداء في الجنة، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هؤلاء يقولون نحن بندخل ونعمل وبنتقي الله ما استطاع، نقول نفرق بين قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم الخاصة بالمأمور وبين فانتهوا الخاصة بالمنهي عنه. أما النهي ومن هيتكم عن شيء ها فايه ومن هتكم عن شيء فاجتنبوا. طيب وما قبله وما أمرتكم بمن أمرين فأتوا منه ما استطاع. يبقى احنا بنفرق بين قاعدة المأمور وقاعدة المحظور. قاعدة المأمور يأتي الحاكم بما استطاع، قاعدة المحظور لا يأتي الحاكم منها شيئا، لأن قاعدة المحظور لا يقال فيها ما استطعتم، إنما قاعدة المأمور فاستطعتم. ما استطعتم وما أمرتكم من أمر فأتوا ما استطعتم. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام أتى من المأمور بما استطاع، ولا وقع في المحظور الذي لم يمكن والمنهي وارتكب نهيا لأنه ما أمكنه ألا يرتكبه، لم يأتي نهيا. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يرتكب نهيا، إنما ما أتى بكل الأوامر أتى منها ما استطاع. ولهذا الرجل يأتي في قاعدة المأمور بما استطاع، المنهي فيش حد يقولك أنا مثلا والله أنا إنسان عندي شهوة كذا كذا وأنا يا إما زني يا إما أنظر أو أو أتي العادة السرية. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فناتي بالعادة السرية خير من الزنا. نقول الاستدلال باطل لأن ده منهي عنه. فانتهوا. طب أنا مش قادر اتزوج. طب مش قادر اتزوج، انظر إلى المثيرات، تنظر تخلو تتكلم تختلط ابتعد. طب أنا مش قادر حتى مبتعد ومش قادر، صم مع الصيام برضو مش قادر، ادعو. أما المأمور فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما، حديث عمران عند البخاري، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنا حاكم ممكن ما أقدرش أعمل حاجة دي، ما نش أثر على الجهاد، يبقى يسقط فرضية الجهاد عليك في هذا. طيب أنا مش قادر أقتل بغاة، طيب أنا مش قادر أقتل أهلي. يا أخواني أقدم من هذا، علي بن أبي طالب لماذا لم يقم القصاص على قتلة عثمان؟ يبقى مراعاة مصالح المفاسد. مع أن القصاص هو إذا كان القصاص في من قتل مسلما كيف من قتل عثمان؟ وإذا كانت محل الخلاف بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، يبقى الأمور تناط بإيه؟ تناط بالاستطاعة. فدي مسألة من السياسة الشرعية المهمة 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 جدا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظلم الولاة وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته.
نعم، هذا الموضع. ويشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته. يبقى النبي أخبر بظلم الولاة ونهى عن قتالهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في مظاهر برهان. وبالتالي لما يأتي الواحد اليوم يقول إيه؟ يقول حكم ظالم، نقول هكذا أخبر النبي. كيف نتعامل مع الحاكم الظالم؟ افتح السنة وافتح منهج أهل السنة، افتح السنة ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها. حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك صلاة؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب ماذا أصنع مع الحاكم الظالم الفاجر؟ افتح السنة ستجد سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثماني إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضرك وأخذ مالك. حديث حذيفة عند مسلم والحديث صحيح. طيب افتح منهج أهل السنة. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. اقفل ده وقول سمعا وطاعة، ده المذهب. يبقى أنت، أنا لا أحتاج منك أن تقول وزمرم وراح وقتل وشرب خمر وفعل الكلام ده كله، ماذا بعد؟ طيب خلصنا من دي، خلصنا من دي. هنا بقى كما قلت لكم، أنتم اللي بيقرأوا واللي بيعرفوا يقرأوا بيجيبوا الشبهات، بيجيبوا الشبهات. ولهذا أما الإخوان بيطلعوا على الحكام زي ما قلنا، ما بيطلعش على الحكام بالنص، هيطلع على الحكام البطاطس غلت، اللحمة كانت بكذا تبقى بكذا، النظام ده، ده في الجيش فيه فساد، اللي هم بيعملوا مقاطع، ما فيش مقطع تلاقيه قائم على قال الرسول بقى ويجيبوا أدل أهو. افتح قناة الجزيرة في حاجة اسمها مخالفة للشرع، افتح قناة المكملين، افتح قناة مش عارف ايه. وده طبعا لا يجوز مشاهدة القناة دي كلها، لا يجوز مشاهدته. مين بقى اللي بيجيب الشبهات والأدلة؟ الجماعة الإخوان المتسلفون. الإخوان المتسلفون دول نزل أبو الحسن كبيرون في المرحلة دي إلى مصر، قال إيه؟ مش هيقول زي الإخوان البطاطس والطماطم، هيقول إيه؟ قال الإجماع الذي ذكر في كتب أهل العلم والنصوص وكل هذا موقوف على علة واحد، حصول الفساد. فلو ما فيش فساد يبقى نخرج ولا نكون مخالفين الإجماع، لأن الإجماع معلل. وأظن أن المصطلح ده كان انتشر في الفترة دي، اسمه إيه؟ الإجماع المعلل. اسمه إيه؟ الإجماع المعلل. من محدث هذه هذا المصطلح؟ مين؟ المقريب، أبو الحسن المقريب. طلع لهم، ما كانوش هم بتوع مصر، كانوا لسه ما وصلوش بشيء الاختراع ده، كان المنتج ده لسه ما وصلهمش. هو نزل من اليمن حط لهم ايه؟ حاجتين، كلمتين، الخروج يبقى اجماع معلل، مين؟ التحذير المداخل والرد على المداخل. رد على المداخل اللي هم بيعرضوكم سيبوني بقى اخد لكم ايه؟ الثأر منهم. والحاجة التانية ان انتم رضي الله عنكم ما عندكمش حاجة خالص، واذا احتجوا عليكم الاجماع. لاحظ ان المقريب له كتاب، كتاب في هذا الباب في الرد على من يقول بخروج والاغتيالات والخروج والكلام ده كله، اسمه الاجماع المعلل. فقالوا ان النصوص والاجماع ده معللة بالمفساد. طيب ممكن يستدل لذلك بكلام شيخ الاسلام هنا، بيقول ايه بقى؟ ويشهد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بظلم وراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم، لأن ذلك غير مقدور إذ مفسدوه أعظم من مصلحة. يعني معنى ذلك لو فيه ماذا؟ لو ما في مفسدة أو مفسدة دون مصلحة أو نوع قدرة، يبقى نطلع على مين؟ على الحاكم الضرح. نتكلم على الضرح مش الكاف. يعني معنى ذلك لو موجود فيه نوع قدرة أو موجود مصلحة معينة هتزيد، مش لازم ما يتقتلش حد، يتقتل 10,000 مش مشكلة، يتقتل 500,000 مش مشكلة، في سبيل ان احنا يبقى عندنا 100,000,000 يعيشوا في سلام وامان. اما يروح 1,000,000 من 100,000,000 يعني 1%، مش مشكلة. ما تجيش تقولي المفسدة الا يكون فيه قتل دجاجة، لا مش لازم. المهم المفاسد والمصالح اعلى ولا اقل. واستدل بكلام شيخ الإسلام هذا، فكيف نرد ونتكلم؟ يا شيخ رمضان، يعني ان كلام شيخ الإسلام لان ذلك غير مقدور اذ مفسوه اعظم مصلحته، وسيبقى هذا ان ما في خروج الا ويكون ايه؟ غير مقدور للناس ومفسدته اعظم مصلحته. قد يقول لك الكلام هذا قد يخالفه الواقع في بعض البلدان، واحنا عندنا المفسده قد تكون مصلحه اعلى، يعني ممكن يخالفك واقعيا ويجادلك في هذا. تمام تمام. يبقى انت ردك هنا تعلق بحساب المصلحه والمفسده، حساب القدره من عدم. وطالما شيخ رمضان جبناه لحساب القدرة والمصلحة والمفسدة هيمدد رجليه، وانت بقى ابطرا ان المفسدة اعظم، انا براها المفسدة اقل. وهرد عليك اقول لك احنا مثلا في قوانين وضعية، انا عندي مصلحة الشريعة اعظم من اي مفسدة. خلينا يتقتل نص الشعب هم اللي يقتلوه، وفي سبيلنا نحكم الشريعة ويبقى دي مصلحة ايه؟ احسن. طالما دخلنا الامر نسبي هو ده اللي يريده. ها قربت شوي، قربت كده. عايزين نجيب الاصل، نجيب الشجره. يعني انا عندي نصوص نهت وعندي اجماع نهى، النص والإجماع وليس الحكم المعلل. ما عنديش أنا ويسألونك عن المحيط قل وأذن فاعتزل النساء في المحيط، ارتفع الدم، هي عادتها 6 أيام، ارتفع الدم بعد 3 هنقول لها إيه؟ اغتسل وصل، لأن الحكم يدور مع علته، مش لازم تنتظر وقد رأت علامة الطهر 3 أيام، لا. أما وقد ارتفع يبقى خلاص. لا، احنا عندنا هذا، لكن من اسباب، من علل تشريع الحكم يا اخويا ابراهيم، اوعى تسيب دروس، اوعى تسيب، انت راجل مسؤول هناك، لا هنا لازم في طحن، خلي بالك. من علل الحكم الشرعي، من اسباب كذا، مراعاة مفاسد، صح، لكن الحكم الشرعي الوارد التحريم، لأن حق السلطان الظالم ألا ينازع، ينصح، ومن نصيحات السمع الطاعة والمعروف عدم الخروج عليه. فأنا أنصح، عنده خلل أنصح، لكن ما خرجش عليه، ده خارج نصح السلطان، لأن الشرع أناط الأمر بماذا؟ أناط الأمر بالكوف، إلا أن ترى كفرا بواح، دون ذلك ما يجوز. من علل الحكم أسباب، أو نستطيع أن نعبر بتعبير أحسن، من حكم الحكم، من حكمة الحكم هذا، إنه بيضرب مفاسد، لأنه مفاسد كذا. ولهذا قال بعض السلف، لأن عيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة مع إمام. وليس من الأحكام المنوطة بالعلة فيدور معها. إخواني، الحجاب ده وجوبه علته إيه؟ ها؟ حتى من المفاسد والافتتان وكذا وكذا وكذا، تمام تمام. لكن لو إن امرأة قالت أنا خلاص إيه، الرجل ده كبير شوية، والرجل ده مش عارف إيه، وأنا مش جميلة قوي، ما فيش يعني فتنة، فعشان كده العلة لا تشملني، نقول لها إيه؟ طب أعلى من كده شوية، الزنا محرم. ليه محرم الزنا؟ ليه؟ من علل ليه؟ اختلاط الأنساب. طب هو هيزني زنا؟ ما فيش في اختلاط أنساب. هيزني زنا؟ ما فيش في اختلاط أنساب. هيزني بالواقي، بالواقي أو كذا، هيزني وهي عندها مانع، ما فيش اختلاط، ما فيش أنساب أصلا. هيزني هي عقيم وهيزني. انتبهتم؟ انتبهت؟ الربا حرام ليه؟ استغلال حاجة الناس ومص دماءهم. انا يا اخي موافق، اديني 1,000,000 اعمل مشروع وليك 5%، انا موافق، وتشكر كمان، تشكر، جزاك الله خير. زي دلوقتي لو ربا ده حلال، خد بالك، انا دلوقتي هروح اجيب بنك، من بنك 10,000,000 بنسبة كذا، وديه بنك تاني 10,000,000 واخد نسبة كذا، بتفرق معايا 3% 4%، بعيش معاهم، جبت من ده حطيت في ده. انت تقعد تشغل الناس، بعت اراضيه، انت تقعد تشغل. يعني انت النهارده بتزرع في الارض 6 شهور عشان تجيب لك طن الرز، الطن الرز بكام؟ 28,000. بتصرف عليهم كام؟ بتصرف عليهم 10,000، يعني شهرك وقف ب1,000 جنيه بس. طب ما تبيع الفدانة الارض بمليون جنيه وتحطه ويطلع لك كام في السنة؟ أضعف 5 فدادين، وما فيش مص دماء ولا حاجة. يبقى إذن يكون الربا حلال؟ نفس المسألة. فحينما يذكر العلماء مفاسد الخروج، مش معناها أن دي علل الأحكام، الحكم دور مع علته. في عندنا قاعدة في الشريعة، الحكم دور مع علته، بس مش ده، ده حكم. إنما إذا أناطت الشريعة الحكم بالعلة، وجد وجد، ما وجدش ما وجدش، دي نعم، لكن دي حكم التشريع هذا، ولا يلزم أن توجد. هابن أنت كما تقول ما فيش مفسد، هاب يعني، وده طبعا غير موجود، غير موجودة، لكن هاب هاب. الحكم التحريم. لما جلست مع المأربي قلت له، وكان معايا الكتاب الأصل بتاعه، انت قلت عندنا الإجماع معلق، قال لي اه. قلت له طلع من كتابك هذا الإجماع المعلق، انت صنفت كتاب وكتاب جيد اهوت وكذا، اخرج من كتابك ها الإجماع المعلق. والله يا اخواني ولا فتحه، بقول له ايه يعني، هو الشخص هو بقى وكتابه وهو اللي بيقول بقول له أخرج من كتابك الإجماع المعلل، أخرج من كتابك الإجماع المعلل. إنما تشغيل هو أنت كنت عايزين مبارك يرجع؟ إحنا بتوع مبارك، وإحنا بتوع مبارك برضو، مبارك إيه ومرسي إيه وعباس إيه، إحنا بتوع سنن، إحنا بتوع أحكام شرعية، إحنا بتوع إجماعات. يبقى مبارك، يبقى سين، يبقى صاد، يبقى عين، يبقى لام، يبقى أي حد. إحنا بنتكلم في معتقد، زي ما حب رسلان لما أوشى بنا، خد بالك أنا ماليش دعوة، إحنا مسألتنا مختلفة، هي هل يجوز لأهل الحل والعقد عز السلطان؟ خلي الكلام بيننا بكلام السنة، إنما ده بيحكم مش عارف حجش إيه، ده عاوز يقول إن الرئيس إحنا أنت ده كلام منيوشي، إحنا بنتكلم في مسألة علمية، ألا وهي هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان؟ تبقى في الجزائر، تبقى في مدغشقر، تبقى في جزر القمر. كنت بخطأ فيها على طول، الحمد لله عرفتها، أحد الإخوة نصحني، أنا مفكرها جزر القمر، دايما أقولها طلعت جزر القمر، صح يا أخوان ولا في حد عارض داخل مرة عشان نتوب كده؟ صح، خلاص انت اللي كنت قايل لي. طيب يبقى جزر القمر، فاحنا متراجعين عن اي حاجة وانا في جزر القمر دي. يبقى جزر القمر، نعم نعم تمام. فايا كان، في اي عصر، في اي بلد، اي، هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكافئ؟ مالكش دعوه حد، مالكش دعوة بحد، انت ليك دعوة بالمسألة، ابحث هل هذا موجود ولا لا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على
جبت عبارة ابن تيمية الأصل، ويشهد لذلك، يشهد ليه؟
وشيخنا نتكلم عن القتال في الفتنة، القتال للطائفة الباغية،
أيوة.
وذكر رحمه الله تعالى
أعطيه.
قال ابن تيمية: ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية، فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص. فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم، ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهي المسلمون في أول الإسلام عن القتال، كما ذكره بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره. قال: والوجه الثاني أنها صارت باغية.
هذا كلامك من أوله، أول كلام.
قل ومن رأى أن هذا القتال،
قال: وإن قيل الباغية، في أول كلام خالص،
أول كلامك أنت،
كلام أنا،
لو قبلها لو قبلها شوية كويس. ومن رأى،
قال: ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من
مصلحته. لا قبلها بقى شوية،
قبلها الفقرة الأخيرة.
أيوة
قبلها الفقرة الأخيرة،
ماشي، هاتهم صلهم مع بعض.
قال رحمه الله تعالى: قال فيمكن وجهان، أحدهما أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم أو بأولى.
طيب كلمة وجهان قبلها،
ويتكلم عن قتال الفتنة.
أيوة ثم قال:
قال
ده نحتاج له الآن.
فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الأباغية أو الإمساك عن القتال في الفتنة.
جميل.
وهو موضع تعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق. فيمكن وجهان، أحدهما أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص. فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة التي تركه خير من فعله، لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم، لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نهي المسلمون في أول الإسلام عن القتال كما ذكره بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وكما كان النبي
هذا الكلام جيد ونستفيد منه بتكامل هذا الكلام فائدة عظيمة جدا. انتبه يا أيمن، انتبه الفائدة دي عشان قد تحتاج إليها. فائدة عظيمة عظيمة عظيمة. ايه نستفيد ايه؟ هذا هنا كلام مهم من كلام شيخ الإسلام
في تخريج شيخنا الصحابة الذين تركوا القتال.
تخريج
الصحابة الذين تركوا القتال.
ليه؟
الذين تركوا القتال.
أحسنت يا
سيدي. مع علمهم أن علي رضي الله عنه
أحسنت. وجه امتناع الصحابة وهم الجمهور، الجمهور ابن سيرين بيقول إن كان هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا عشرة آلاف لم يقاتل منهم بين علي ومعاوية 100 بل لم يبلغوا 30. ألا يعني 10,000 إلى 30 يعني يكاد يكون يقارب الإجماع. ده طبعا مش من الإجماع، بس أقول لك يعني قول عليه هذا العدد 9,970 و30 فقط يرون القتال في الطائفتين. طيب سيرد إشكال خطير خطير. ما هو؟ علي الإمام يا شيخ، انت قررت الدنيا، أهل السنة بيقررون علي الإمام المعتبر صح، وانت قررت ان معاوية خطأ صح. ما وجه الامتناع عن قتال الطائفة الباغية مع الإمام المعتبر وقد أمرنا في القرآن: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأنا أقاتل مع إمامي ماذا؟ أقاتل مع إمام الطائفة الباغية. أهلا. وإذا كان مذهب من وقف مع عثمان، من وقف مع علي مثل عمار بن ياسر كان يطوف في المساجد: أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة، والله إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. وكان يشدد في هذا عمار بن ياسر يقاتل مع سلطان المسلمين الإمام ضد من بغى. ده الواجب. فكيف 9,970 صحابي ما يقوم بهذا الواجب؟ ده اللي احنا بنقوله قيمة علم ابن تيمية. دي مواضع النزال، دي مواضع خطيرة، دي مواضع عايزة صيرافي اخذ المادة الخام من النصوص من عند السلف وصار يشكلها لتكون زينة للابسين والناظرين والمستخدمين كان مهم سبحان الله. هذا الرجل مجدد أحيا الله عز وجل بدين. ده اللي احنا بنقوله هو بنقول اسقاط شيخ الإسلام، قيمة شيخ الإسلام الحقيقة الكبرى التي لا تجعل سلفيا على وجه الأرض يستغنى عن شيخ الإسلام، الإسقاط. الإسقاط كلام السلف إسقاط على الواقع. فما تخريج ذلك وبالأدلة، مش كلام بيلو الأعناق، تخريج ذلك إيه؟ يعني أنا لو هشام، أنا لو هشام قد يكون موقف موقف عمار، أنا هبقى من الثلاثين اللي أو العشرة أو خمسة مع علي، ليه عند نصوص فقاتله التي تبغي، يعني الإمام هيقاتل وأنا مع الإمام لأنه قتال إيه. ولهذا اختلفوا في القتال ده، طبعا ده قتال مشروع، هل هذا القتال المقتول فيه من جهة الإمام هل يكفن ويغسل وكذا ها، ولا هيكون حكمه يعني شهداء المعركة فلا يكفن يغسل، ولا يكون يكفن يغسل على طول مش قتال المشركين. يعني القتال هذا قتال دل الشرع عليه، قتال مع الإمام. أجاب شيخ الإسلام على العين وعلى الرأس الحكم في قتال الطائفة الباغية، على العين وعلى الرأس حكم لا يجادل في أحد، إسقاط الواقع. الخلاف هل ده قتال طائفة باغية ولا قتال في فتنة؟ قتال فتنة عند نص بيمنع، عشان كده هم جابوا عشرات النصوص في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما رأى الصحابي خارجا قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، فما المقتول؟ قال إنه كان حاسم على قتل صاحبه. حديث أبي بكر في الصحيح برضه، أبي بكر رضي الله عنه. من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. محمد بن مسلمة، سعد بن أبي وقاص، كل ده رفض. وقال بعضهم أظن أسامة أيضا، أسامة بن زيد قال لو كنت في بين فكي أسد وكذا لا أخرش وكذا، ولكن فأخذوا عشرات النصوص على أنه قتال فتنة. يبقى الاجتهاد وقع بين الصحابة، هل هو قتال الإمام للطائفة الباغية اللي مجمع على مشروعيته، ولا قتال الفتنة، ولا الناتج عن التأويل وكذا وكذا، قتال الفتنة. فكان جمهور الصحابة على أنه قتال إيه؟ على أنه قتال الفتنة. وبالتالي رجحت شيخ الإسلام بيقول بقى ها، يؤيد هؤلاء ويقول وينبغي على المستدل ألا يدع النصوص الخاصة للنص العام. احنا عندنا في قتال طائفة باغية وفي قتال كذا، ده نص عام، بس انا عندي نصوص خاصة. زي الآن مثلا انا سأقتل المسلم هذا ليه؟ زنا. لا تأتي أنت بقى بالنصوص العامة تقول لي النهي عن قتل المسلم وقتل المسلم أهون على الله إراقة دم مسلم أهون وإلى آخره، زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم. دي نصوص ودي نص، دي نصوص ودي نصوص، دي نصوص في أمر عام ودي نصوص في أمر إيه خاص. اقرأ تاني يا إسلام معلش عشان يتبين بقى لك تحليل تخريج قعود جمهور الصحابة عن القتال مع أنه قد إيه. ولهذا لما كان هذا الموقف موقفا حساسا اختلف العلماء أيهم الأصوب، علي ومن معه ولا الذين اعتزلوا. كان الأولى الاعتزال ولا كان الأولى هذا؟ هات كلام ابن تيمية تقريبا، برضو ابن تيمية، احنا مع ابن تيمية، شوف كلام ابن تيمية وابن حجر أيهم الأصوب. نعم اقرأ انت بقى ها شوف.
فهنا من الأول خلص شيخنا
اللي هي الموضع بقى الخاص بهنا. أيوة.
قال رحمه الله تعالى فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله.
شوف فمن علم أن هذا قتال الفتنة، ده التخريج قبلها ها.
قال إنما ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة.
تمام.
فلا تجب طاعة.
هيبقى في مفسدة الآن إحنا لو نزلنا مع هذا يبقى جند عالي ومن مع ضد جند تحصل مقاتل عظيمة يبقى ده فتنة يبقى إيه؟ فمن رأى ذلك وقال إنه هيبقى دي فتنة ومفسده أعظم
فلا تجب طاعة الإمام فيه.
ومن هنا علي ثبت رضي الله عنه أنه ندم في آخر حياته ندم على هذا وود لو لم يقاتل علي ود لو لم يقاتل. فتظن أصحابك أن يشتهون معاوية رضي الله عنه بعد ذلك لولا فضل الله ثم تنزل الحسين الحسن كان قبل ذلك يقول إيه من لي بنساء المسلمين من لي بذرائر المسلمين. معاوية يظن الأمر لازم دم وأنا وليه لا يؤثر لا يحب ولا علي ولهذا القتال في الجمل وصفين وكذا لم يكن اختيارا من علي ومعاوية. إخواني ده تاريخ لازم منقح ده تاريخ لازم مقدم للأمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي قدوة إلى آخر الزمان قدوة حتى في اختلافهم تعلمنا كيف يكون الاختلاف والقصود هل يدخلها هوى. ولهذا احذر أن تصف صحابيا بالفسق ولا تعتدي عليه ولا تقول مثل ما يقول هذا الضال المضل الذي نسأل الله أن يعامله بما يستحق ومن أثنى عليه أشر منه سيد قطب جعل هذا دينا معاوية وعمر وسب الكذب رآه دينا لأن ما عرف سلفية ولا سنية ما عرف. إنما أنت يا حوين يا من تقول هذا الرجل تكلم بكلام فظيع كلام ما يقول مسلم كلام يفك كلام الدرام اللي طعن في كذا وفي النهاية بقى منتظرين الحكم زي القاضي كده. وإن هذا الرجل قد تخطى كل حدود الإنسانية ولا قد تسطر مش عارف إيه ثم اعتدى على إيه ثم أخذ سيفا لا يعرف الرحمة فذبحه ذبحا ولم يكتفي هذا الرجل بأن ذبحه بل إنه مثل بجثته ولم يكتفي بهذا بل أحضر أولاده وأراهم كيف يقتل وفوق هذا قد اعتدى عليه جنسيا وفوق هذا طاف بفضل وبناء عليه حكمت المحكمة أن هذا الرجل طيب الأخلاق محافظ على صلاة الفجر والنبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. عايزين نتيجة رجل بيتكلم كلام فظيع ما بيقولوش مسلم راجل بيتكلم النتيجة طلع راجل مجدع طلع راجل كان بيكتب بالقلب مش بيكتب بقلم. دول محتاجين تتوقف لسه هتقول شيخ لسه هتقول شيخ ده لسه تقول محاسنهم ما يدي محاسنهم ايه ما يدي محاسنهم هي دي محاسنهم دفاع عن القضية. نعم قال اسمع يا اخي
قال ومن رأى ان هذا القتال مفسدته اكثر من مصلحته علم انه قتال فتنة فلا تجب طاعة الامام فيه اصطاعته انما تجب
اسمع بقى شوف انتبه ده موقف حساس لانه هيعمم في قضايا اخرى. اللي بيرى ان الموضع ده موضع فتنة هيبقى اقتله في معصية ولا طاعة؟
معصية
يبقى هو أنبن إيه؟ بين طاعة الإمام الواجبة وطاعة الإمام المحرمة. فمن اعتقد أن هذه معصية فلا وأنها فتنة فلا يجب عليه طاعة السلطان لأن طاعة السلطان بالنسبة له دخيلة في إنما الطاعة في معروف ودي مش معروف. إنما يلزم مين؟ من اعتقده معروفا ولهذا عمار بن ياسر اعتقده معروفا فقاتل مع علي ودعا الناس الى ذلك. طيب ومن لم يعتقد هذا فلا يجب مع ان يقاتل مع سلطانه. ليه؟ لان هذا القتال سوف يكون قتال معصية بالنسبة له قتال مفسدة ولا يلزمه ان يطيع السلطان. يبقى لما خرج عن طاعة السلطان خرج بخروج ومعتقد خوارج ولا خرج لأنه لا يدخل في ماذا؟ في الطاعة بالمعروف. قال
قال رحمه الله تعالى استطاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص.
تمام.
فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص
وهو النهي عن قتال الفتنة
إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر.
ما نعم ما يطع الأمير فقد أطاع. ولهذا الصحابة الأمير والحديث الصحيح الأمير اللي أخذ كلمة من أطاع الأمير فقد أطاعني وأوقد نيرانا أصحابي جليل أيضا أوقد وأمره من يدخلوا فيه ما دخل. فلتستدل أنت بالنص العام من أطاع الأمير. ولهذا النبي قال أما إنكم لو دخلتموا لما خرجتم. يبقى إذن لا تأتي أنت بالنص العام وتلزمني به وعند النص الخاص الذي يعارض هذا وأعتبر أنه معصية. نعم.
قال وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول.
يبقى إذن هذا التخريج هذا هو تخريج هذه المسألة لماذا الصحابة ما قتلوا مع علي وعلي الإمام الشرعي وطائفة معاوية طائفة الشام بغاة فلماذا لم يقاتل الصحابة مع علي؟ أليس يجب أن نقاتل البغاة مع الإمام والإمام العدل؟ أليس كذلك؟ لأن في كلام في بعض المذاهب الفقهاء إذا كان الإمام ظالم ما قاتلش معاه، إذا كان الإمام يقول لك دع الظالمين كما جاء في مذهب مالك، لكن دعات له بقى يعني خرج، مع ان احنا طبعا لا نوافق مسألة الظالم هذه، لكن الشاهد ده امام عدل، ده امام صحابي جليل، ده 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 الاخيره. يبقى هنا كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ان هذا لا يدخل في الطاعة، اذ يرونه فتنة ويرونه معصية ومأمورون الاعتزال. ولا شك ان هذا هو ماذا هو القول الصحيح. ومن رحمة الله ان نجى الله امة الاسلام من هذه المقتلة الايه العظيم. ده كلام غالي جدا جدا، كلام غالي ومحكات حساسة، محكات خاصة. نعم، محكات تربيك على التأصيل الايه العام. نعم نعم اعطيه ايوه كان
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أئمة السنة حتى قال لا يختلف أصحابنا أن قعود علي عن القتال كان أفضل.
تمام أكمل.
كان أفضل له لو قعد، وهذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه
في تلومه في القتال
وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك.
الحسن كان بيراجع، الحسن ما كانش موافق على القتال أصلا.
وقوله له ألم أنهك يا أبتي.
الله أكبر.
وقوله لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر.
الله
أكبر. إن كان برا إن أجره لعظيم، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير.
الله أكبر. الله
وهذا قال أظن هذا شيء ثاني. قال وهذا يعارض وجوب طاعته، وبهذا احتج على الإمام أحمد في ترك التربيع
إلى آخره.
نعم.
يبقى نسب الأول إيه؟ مذهب أهل السنة. قال مذهب السنة.
قال رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل الحديث.
ما فيش كلمة قبلها.
لو يتكلم عن لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
قال إيه بقى؟
قال رحمه الله تعالى وأمره لصاحب السيف عند الفتنة أن يتخذ سيفا من خشب. وبحديث أبي بكرة الأحنف بن قيس لما أراد أن يذهب ليقاتل مع علي وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان الحديث. والاحتجاج على ذلك بقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أئمة السنة حتى قال لا يختلف أصحابنا أن قعود علي عن القتال كان أفضل، كان أفضل له لو قعد، وهذا ظاهر من حاله.
تمام. والذي يشهد بهذا هو علي رضي الله عنه. هذا من علي يتلوم، وهذا من الحسن يعاتب أباه، وهذا من عائشة تقول ابن عمر ما منعك يا ابن عمر أن تنكر علي أن تمنعني، وهكذا. طيب هات كلام في كلام في الفتح أو في غيره. نعم تتم فيه ها أعطيه وهذا الموضع
إلى أن قال وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف.
أيوة.
فمن قوم يقولون بوجوب القتال مع علي.
ها.
وهذا فعله من قاتل معه. وكما تمام. يقول كثير من أهل الكلام
تمام.
والرأي الذين صنفوا في قتال أهل البغي حيث أوجبوا القتال معه.
ها.
لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة.
تمام.
ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون. ومن قوم يقولون بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة خير وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها وكنهي لمن هاه عن القتال فيها وأمره باتخاذ سيف من خشب ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال معه بل ربما غبطهم في آخر الأمر ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك علي القتال أفضل لأن النصوص صرحت بأن القاعدة فيها خير من القائم والبعد عنها خير من الوقوع فيها قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلو لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته لكن بالقتال زاد البلاء وسفكت الدماء وتنافرت القلوب وخرجت عليه الخوارج وحكم الحكمان حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله فإن فضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها
ها أكمل.
والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال فإنه قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين لكن أمر بالإصلاح وبقتال الباغية وإن قيل الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال قيل فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر المؤمنين
فإن قيل آخر حاجة فإن قيل
وإن قيل الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال قيل فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغية والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن مأمورا به بل كان تركه أفضل وأما إذا قاتل لكون القتال جائزا وإن كان تركه أفضل أو لكونه مجتهدا فيه وليس بجائز في الباطن فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال في الفتنة وهو موضع التعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجهان أحدهما أن الأمر بقتال
هذا كلام غالي هذا كلام يا أخواني والله ما يقدر عليه إلا ابن تيمية صعب صعب يقدر اسكت استنى 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 الكلام ده ما يقدر عليه إلا ابن تيمية يعني أضاف جزئية خطيرة جدا إحنا خلاص خرجنا للصحابة الذين لم يقاتلوا معين الطفل إيه البغي نيجي بقى لعلي نفسه رضي الله عنهم وتلوم علي في القتال ووجه كون كان ترك علي القتال أولى إيه وجهه دول طائفة بغية طيب احنا بنقاتل الطائفة البغية الامام بيقاتل الطائفة البغية ابن تيمية يقول يقاتل الطائفة البغية اللي هتقاتل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لو ان معاوية بدأ بقتال علي هيرد لكن الموضع كان فيه المسالمة كان فيه الحوار كان فيه الإصلاح كان فيه كان فيه كان فيه طالما أن معاوية رضي الله عنه لم يبدأ بقتال فكان ترك علي لهذا هو الأولى، وهذا الذي دفع الصحابة أن تمتنع. أما لو قتلت الطائفة الباغية وبدأت هي وبغت على طائفة الإمام، هنا سيكون هناك وجه في الوقوف مع الإمام الذي يضرأ ماذا؟ الذي يضرأ شرها. لكن كان الأولى هنا، وأهل الشام معاوية رضي الله عنهم معه لم يبدأوا عليا بالقتال، كان أولى هنا ماذا؟ كان الأولى والأفضل ألا يبدأ، مع الجزم بأن معاوية أولى بالحق، بأن عليا أولى بالحق معاوية. ده مبحث، ومبحث ترك القتال أو عدم تركه نبحث إيه آخر. يبقى هنا كان ترك القتال أولى، والذين اعتزلوا كانوا هم الأصوب. وهذا بماذا؟ بموافقة الآية. اثنين، تلوم علي. ثلاثة، إنكار الحسن عليه. أربعة، هذا قول الجمهور، جمهور الصحابة، يعني 10,000 إلى 30 في الطائفتين. هذا هو الأول. فده موضع الحقيقة، مواضع مهمة للشيخ الإسلام. يعني ممكن نعمل مشروع دلوقتي نقول شيخ الإسلام وتحقيق الوقائع التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الفتن. ده يبقى مبحث كده، مبحث مبحث خاص كده، شيخ الإسلام وتحرير هذا. أيوة أين لماذا؟ لماذا ايه؟ ما احنا هي نفس اصل المسألة. الشيخ الإسلام اجاب قال لان مفسدته اعظم، وحيثما تكون المفسدة اعظم يبقى اقتل فتنة. ليه هم قالوا اقتل فتنة؟ لان مفسدته اعظم، مفسدته عظيمة جدا. والامر هين، الامر هين كيف؟ المسألة ليست ان معاوية طالع يقول علي يسقط، ما كشأن البغاء ممكن الباغي يطلب بخروج على سلطان وينزل بإسقاطه، أبدا. ده هي المسألة كلها، إن معاوية بيقول سلم لي قتلت مين؟ سلم لي قتلت عثمان، يتصرف معهم بالحكم الشرعي. فكان ممكن أمر يأخذ السلمية ويأخذ المحاورة ويأخذ كذا، ما يأخذ ماذا؟ ما يأخذ القتال. خطأ معاوية إن أنا مش هبايعك، أنا متوقف في البيعة، مش لأني بطل خلافة، مش لأنك أنت لست بخليفة تصلح الخلافة، إلا أن تسلم. أنا دي ديانة عندي، دي مسؤوليتي أمام الله، أنا ولي الدم، لماذا لا تقتل هؤلاء؟ إن كنت ضعيفا، إن كنت لا تستطيع أسلمهم إلي. فالمسألة مش كانت نزاع سلطان مع سلطان وكذا حتى نقول أو أن هذا خرج مثلا يطالب إسقاط الإمام أو إلى آخره، لا. ده المسألة كانت جزئية، وهو لم يبدأ بالقتال، فلهذا كان ترك القتال. فليه الصحابة عملوا فتنة؟ لأن دخول الصحابة في المسألة دي بهذا المجموع كان سترتها مفسدة أعظم، عظيمة جدا، مفسدة عظيمة. وهذه المسألة تضرأ بغير ذلك، فلهذا قالوا إذن يكون هذا قتال فتنة، وذكروا النصوص الشرعية فيه. إيه؟ من أدلة إيه؟ ما أدلة في إيه؟ أي أدلة؟ اللي هي النبي إيه؟ استدل إيه؟ وهو علي خالف فيها. هي المسألة الاختلاف ما كانش بشأن عثمان مظلوم أو غير مظلوم أو يستحق قتلته القاتل، إنما نقيم القصاص الآن ولا نتأخر لأن الوقت غير مواتي. نعم. شهدنا يا شهدنا حيال الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله قيمات محمد رسول الله. يقول أي عم بيجيب وجهه، بس هذا ليس من صنيع معاوية. معاوية لم يقل إني أمير المؤمنين، ولم يقل معاوية ولم يلعن. نعم الإيه؟ الحل اقفل يا الصورة هذه. لا ذكر المسألة الخاصة. لا المسألة الخاصة علي ومعاوية. قال ايه؟ ايه؟ طبعا طبعا كما قلنا لا الخليفة ولا نزع في ولاية ولا خلافة. دي مسألة لم تبحث قط. امال ايه؟ طبعا اعظم الاجتهاد. امال ايه؟ امال هو احنا بنقول موضع النزاع حساس، يعني كلام شيخ الاسلام بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه تسود وجوه، دي مواضع ما يقدرش عليها الا ابن تيميه. انا اقولها لك، اي واحد يجي بعد ابن تيميه هيبقى في المواضع دي قدرته يفهم كلامه بس، وظيفتك تبقى صاحب رتبه عاليه اذا فهمت. انما دي مواضع ما ينفعش فيها، يعني فعلا ما تكلم احد في عصر الشيخ الاسلام ولا بعد عصر الشيخ الاسلام، فدي مواضع مثل ما تكلم شيخ الاسلام رحمه الله عليه.